بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى وقد هدانا سبلنا فضلا من الله ونعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وضياء للسالكين وهدى وموعظة للمتقين نبينا محمد وعلى رسل الله أجمعين. وبعد، أخي الفاضل صديقي العزيز سيد اللواء سامي خضير محافظ بورسعيد، سادنا الكبير والعالم الجليل السيد الأستاذ أحمد خضير رئيس جامعة قناة السويس، السادة الزملاء نواب رئيس الجامعة، السادة العمداء، السادة الأساتذة الأجلاء، أمل مصر ورجائها، شباب هذه الجامعة العريقة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بادئ ذي بدء، أستأذنكم في أن أقدم الشكر والتقدير لأخي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على كريم دعوته الأخوية لنا لنشارككم موسمكم الثقافي، وبرعاية كريمة من قائد هذا الإقليم الصالح السيد اللواء المحافظ. لقاء طيب مع شباب طيب، ومن يمن الطالع أن يأتي لقاؤنا اليوم وبورسعيد الباسلة تعيش أروع أيامها وأروع انتصارات الإنسان المصري، وكأنها تقدم للعالم كله نماذج طيبة من شباب مصر وأبنائها. نعم، لقد أثبت الإنسان المصري على مدى تاريخه الطويل كله أنه إنسان صانع حضارة تقوم على السلام والسماحة والقيم. نعم، إنما قدمته مصر في تاريخها الطويل من تضحيات راضية مرضية من أجل الأمة العربية والإسلامية لا يستحق اليوم التقدير والثناء. فهكذا كانت مصر ودائما تكون مصر. كنانة الله في أرضه ما بعدت في تاريخها الطويل عن أرض عربية أو عن شعب إسلامي. وصلت ما أمر الله به أن يوصل، وكانت مصر دائما بلدا للسماحة والتسامح. فعلى أرضكم أيها الأبناء التقت رسالات السماء، فهنا عاش موسى عليه السلام على أرض مصر بسماحتها واعتدالها، وهنا عاش المسيح وأمه العذراء ضيفي مصر الطيبة، وهنا على أرض مصر كان موكب آخر النبيين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، استقبلت مصر كل أنبياء الله من المرسلين، وكانت ولا زالت بلد الإيمان والسماحة والسلام. ومن هنا فإنني أستأذنكم أيها الأبناء الشباب، وأنتم الأمل والرجاء في هذا اليوم وفي هذا التجمع الرائع الذي أشاهده الآن أمامي من شباب نرى فيه الأمل ونعلق عليه كل الرجاء، هناك أمور أستأذنكم في أن أطرحها الآن عليكم ومن خلالكم شباب مصر الذي نعده لحمل الأمانة، والذي يعلم الله أن الدولة كلها بكل مؤسساتها حريصة عليه، تسعى لكي تفتح له الطريق وتنير له الطريق حتى لا يعيش ممزقا في صراع فكري وبلبلة نفسية. هناك أمور يشق علي أن أقولها، ويشق علي أكثر ألا أقولها، ولكنني حتما لا بد أن أتوجه بها إلى شبابنا اليوم. أقول للشباب إن هناك تآمر علي، تآمر يعلم الله مداه لتخريب الفكر الإسلامي وتخريب عقل الشباب المسلم على وجه الخصوص، حتى تنحسر قافلته ويعيش في صراع ممزق النفس محطم الأمل، لأنه أيها الأبناء لا حياة بدون أمل ولا أمل بدون عمل، وأمة يعيش شبابها محطم النفس ممزق الصف لا أمل في بنائها ولا رجاء في تقدمها. آن الأوان لشبابنا الذين نعتز به ونحرص عليه وأسمى أمانين أن نراه متدينا في أسمى درجات التدين، ولكن نريد منه التدين المعتدل، نريد منه أن يفهم أصول دينه الحق، نريد منه أن يكون إنسانا سمحا في تصرفاته، سلاما على مجتمعه، أمنا على أمته. نريد من شبابنا الذي نحرص عليه أن يستمع إلى صوت العقل وإلى صوت التدين العاقل، لأن أمة بلا شباب عاقل، بلا شباب منتج، بلا شباب عالم، بلا شباب متدين، بلا شباب واع، أمة ضائعة لا أمل فيها ولا مستقبل لها. إن دينكم أيها الأبناء الشباب دين سمح فافهموه، دين رحمة فاتبعوه، دين سلام فاعرضوه، اعرضوا الإسلام بسماحته باعتداله بوسطيته، لا تخيفوا الناس منه، لا تعرضوه بالعنف، لا تعرضوه بالإكراه، اعرضوه بالسماح، كونوا رسل سلام في مجتمعكم، كونوا رسل رحمة بين أمتكم. هذا هو التدين الذي نريده والذي يريده رب البشر ورسول السماحة والسلام محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. من أجل ذلك جئنا إليكم اليوم مع هذه القافلة، قافلة التبصير والتنوير، نسمع منكم ويرد العلماء عليكم، فإن الذي أضاع بعض شبابنا ووقف به في طريق مسدود وحال بينه وبين الفكر الإسلامي المستنير فئة تحجرت وصمت الآذان عن صوت العصر، أرادوا أن يضعوا بينها وبين علمائها سورا غير ذي باب حتى يضل الطريق. ومن هنا فإننا ننطلق ونتحرك في طول البلاد وعرضها بوحي من ضميرنا وحرصا على شبابنا وغيرة على سماحة ديننا، لكي نبصر وننير الطريق أمام أغلى ما تملكه أمة وهم شبابها. سألوا ما شئتم، اطرحوا من القضايا ما أردتم حتى تصفوا ما لديكم لئلا تقعوا فريسة لأصحاب الفكر المتحجر أو ممن أعمى الحقد قلوبهم. علماؤكم معكم اليوم، اطرحوا عليهم ما شئتم بلا أدنى تحرج وبلا أدنى حساسية، ولن نغادر هذا المكان حتى نصفي ما لديكم، ولن نترك القاعة إلا بأحد أمرين: إما أن نقنعكم فتسلموا لنا، أو تقنعونا فنتبعكم ونسلم لكم. هذا حوار، فتلك مناقشة. الوزير لن يأتي للحوار، وإنما أتى مستمعا للعلماء، وإذا ما كان هناك مقتضي لرد سياسي أستأذنكم في أن أتدخل فيه، ولكن أترك الجلسة لعلمائنا وكلهم من نبت مصر الطيبة لهم باع طويل في مجال وحركة الفكر الإسلامي. وأستأذن أخي الدكتور رئيس الجامعة أن يقدم علما من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي ونبت مصر الطيبة مع الأخ الأستاذ الدكتور الشيخ ياسين رشدي الداعية الإسلامي الكبير.
أحد القيوم من الأزل إلى الأبد، الخالق للإنسان في كبد، القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد. نحمده تبارك وتعالى كما أثني على نفسه وحمد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر ما وفد، ونسأل الهداية والتوفيق والمدد. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد المنزه الذات عن الشريك والولد، رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال بلا وتد، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق فلم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع والسند المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بالرصد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك جد واجتهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كلما ركع لك عبد أو سجد. أما بعد، فإن معرفة أي شيء تتطلب من الإنسان أن ينظر إلى الغاية متجاوزا الوسائل. الإسلام غاية، الإسلام هدف. غاية الإسلام وهدفه يتلخص في كلمة واحدة قالها رسول الإسلام والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال نبينا: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي الغاية. كل العبادات في ديننا ما هي إلا وسائل وليست غايات. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. كل العبادات في ديننا وسائل للوصول إلى غاية. هذه الغاية تتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل والنتيجة النهائية لهذا هو تحديد المقام في يوم القيامة، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحين سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. دين الإسلام يظهر من بعض العناوين البسيطة: أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدقة، هذا هو الإسلام. إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، هذا هو الإسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا هو الإسلام. إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على الآخر أنزل الله تبارك وتعالى عليهما رحمة وقسمها 100 جزء، أعطى البادئ بالسلام 99 جزءا وأعطى جزءا واحدا لمن رد السلام. لا يحل لامرئ مسلم أن يحجر أخاه فوق 3. مر رجل في طريقه على غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإسلام في تعريف الصحابة له سخاء وسماح، هذا هو الإسلام. انتشر الإسلام في ربوع الأرض بسلوك المسلمين وليس بكلامهم. فقد كان تجار المسلمين في طوافهم بجنبات الأرض يراقبهم الناس في سلوكهم، في نظافتهم، في طهارتهم، في أمانتهم، في حسن تعاملهم، فيسألوا: من أنتم؟ فيقولوا: نحن المسلمون. فيدخل الناس في الإسلام أفواجا بغير إكراه. لا إكراه في الدين. الوجه المشرق للإسلام هو بيان الغاية من الإسلام. ما هي غاية الإسلام؟ من اسمه هو الاستسلام بالكلية لله، هو السلام بين الناس، هو التعامل، الدين المعاملة. المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الإسلام. خلق، سماحة، سلوك، تعرف من سلوكك. أما أن نتكلم عن الإسلام بأسلوب القهر أو بأسلوب الإرهاب فلم تكن هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قدم الإله نفسه لنا. نحن عرفنا الله تبارك وتعالى منه، به عرفناه. لم نعرف الله بالعقل، فمعرفة الله تبارك وتعالى تجب بالشرع والنقل وليس بالفكر والعقل. عرفنا الله به، هو الذي عرفنا نفسه فقدم نفسه لنا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو التقدير، قدم نفسه بهذا. فلا تقدموا الله للناس بغير هذا الاسلوب. ألفوا بين القلوب، حببوا الناس في الدين. حين أرسلت الرسل أرسلوا لهدفين وغرضين: مبشرين ومنذرين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. البشارة قبل الإنذار، والتأليف قبل التنفير. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في انتظار اسئلتكم بوضوح وبصراحة وبانفتاح قلب كما قال الاخ الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف. واسأل الله تبارك وتعالى ان يلهمنا الصواب والرشاد، وان يلهي الحق على قلوبنا والسنتنا، وان يجعلنا هادين مهتدين، وان ننطق بالحق، وان نكون نافعين لكم. هدانا واياكم الله تبارك وتعالى سواء السبيل. السلام عليكم.
الأسئلة كثيرة واتفقنا مش هنقوم إلا لما نصفيها، مش كده؟ طيب برضو بستأذن حضراتكم إن يتأخ الأستاذ الدكتور سيد رزق الطويل، وهو عميد لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن يلقي أيضا الضوء في إطار في حدود ما تسمح به دقائق، ثم نعود بعد ذلك إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونصلي ونسلم على رسول الله ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، أيها الأبناء وأيتها البنات، حديثي إليكم في دقائق معدودة، لأننا جئنا لنستمع إليكم أكثر مما تستمعون إلينا، ولن يتجاوز حديثي إلا عرض بعض القضايا العامة التي ينبغي أن نتفهم بها حقيقة الدين الحق الذي أنعم الله علينا به وأتم به نعمته علينا، كما قال جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله تبارك وتعالى فضل الإنسان وكرمه أعظم تكريم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وامتن عليه بنعمة الدين ليكون الدين هداية له ورشادا، ولكي يستعين بذلك الدين على السير الصحيح في مجال الحياة، ولكي يؤهل أيضا للحياة الباقية عندما يقوم الناس لرب العالمين. أريد أن تستمعوا معي إلى عدة مقولات قرآنية. الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يقولها للناس، يقول سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هل سمعتم هذه المقولات وتكرر لفظ قل في هذه الآيات؟ وعندما يقول رب العالمين لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قل كذا، معنى هذا أن هناك قضية هامة لابد أن يتعرفها النبي الكريم، ولا بد أن يعرفها أيضا للناس أجمعين. القرآن الكريم يعلم الأمة معنى التعقل، وأن العقل الفردي أهم في التعقل من العقل الجماعي. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، بدلا من أن يصيحوا في وجه الداعي إلى الحق صيحة جماعية شاملة لا يتبين منها حق من باطل. طالبهم رب العالمين بالتبصر والهدوء والأناة والحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا، لأن الحوار واحد واحد يوصل إلى الحق ولا شك. ثم عندما يقول رب العالمين يبين الغاية من الرسالة، وأنها السمو بالإنسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجو بالرسالة أجرا ولا منفعة، وإنما يريد هداية هؤلاء الناس. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ثم ماذا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندما يأمره الله أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إن الإسلام أيها الإخوة يقدم الأسس الصحيحة لكل فكر قويم في هذا الوجود. الإسلام احترم العقل الإنساني أيام احترام، وأقام عليه قاعدة التكليف. فإذا أردت أن تصلي أو أن تصوم أو أن تحج، تجد أن شروط وجوب هذه العبادات الإسلام والبلوغ والعقل. القرآن الكريم دائما وأبدا عندما يخاطب البشر يثير فيهم التعقل والتفكر والعلم والسمع والتبصر. والقرآن الكريم تحدث عن أولي الألباب في 16 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لكي نعلم أيها الإخوة أن الحوار الهادف البناء الذي يرجى فيه وجه الله تبارك وتعالى لابد أن يوصل إلى الحق. كما أنه لابد لكم أيضا أن تعلموا حقيقة. الإسلام يحترم الواقعية البشرية. لا يوجد مجتمع كامل على وجه الأرض، والخطيئة واردة على مجتمع البشر، والانحراف وارد. هل يوجد مجتمع أقوم أو أفضل أو أسمى من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد لا يوجد. يقول رب العالمين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ. هناك من أخطأوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم الحد، وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معترفين مقرين بذنوبهم. المجتمع الفاضل أيها الإخوة يصنعه أفراد فضلاء عرفوا دين الله تبارك وتعالى حق المعرفة وفقهوه حق الفقه. ولابد أن تعلموا أن قاعدة الإسلام قاعدة راسخة صلبة، هي لا إله إلا الله. تلكم الكلمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذا قلناها صادقين يجب أن نعلم أن لهذه الكلمة مردودا سياسيا عظيما، وأن لها مردودا اجتماعيا كبيرا. هذا متى؟ لو عرفناها حق المعرفة. لأن معنى لا إله إلا الله كلنا عبيد لمعبود واحد لا شريك له. كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا. فالكل عبد للمعبود الواحد الذي لا شريك له. يستوي في ذلك الرجل والمرأة والكبير والصغير والعظيم والحقير والرئيس والمرؤوس، الكل في مقام العبودية لله تبارك وتعالى وحده. ومن هنا يتحرر وجدان الإنسان من كل عبودية لغير الله تبارك وتعالى. كذلكم يتحقق من هذه الكلمة
المنطلق الاجتماعي العظيم المساواة بين البشر، وأن الناس لا يتفاضلون أبدا لا بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما يتفاضلون بالتقوى وصالح الأعمال. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سير سعد بن أبي وقاص لقيادة الجيش المجاهد في بلاد الفرس، قال له عمر كلمة: يا سعد، لا يغرنك من الله أنك خال رسول الله، واعلم أنه ليس بين الله وبين أحد النسب إلا طاعته. بهذا التوجيه أراد عمر رضي الله عنه أن يوجه القائد سعدا إلى ما ينبغي أن يحرص عليه في قيادته لجيش الأمة المسلمة، وفعلا حقق النصر وسقطت إمبراطورية كسرى التي مارست زمنا طويلا ألوانا من البغي والطغيان. عندما نتعرف إسلامنا أيها الإخوة أيها الأبناء حق المعرفة، سنجد أننا نمتلك نعمة عظيمة لابد أن نحافظ عليها وأن نرعاها، ونحن مسؤولون عن التناصح في إطارها وعن توصيلها إلى الآخرين بالمنهج الذي حدده رب العالمين عندما قال في كتابه الحق ناصحا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم ماذا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة فعلا فكرية وهامة، وأسئلة فقهية وأسئلة سياسية، فبساغم حضراتكم أن يجيب الأستاذ الدكتور ياسين رشدي على بعض القضايا الفقهية التي تقدمها السيد النائب. سؤالي الأول جاي من أحد أولادنا الشباب، بيقول فيه للأساتذة الأجلاء: الشباب عماد الأمة، وإنه لمن المؤسف أن نجد أن شبابنا المصري واقف أو تائه في مفترق الطرق، فكثيرا ما نسمع في الأيام الأخيرة عن مدمن الخمر وغيرها من المحاصيل. وسؤالي هو: كيف نضع أقدام هؤلاء الشباب على الطريق الصحيح في هذه المرحلة الحرجة من حياتنا في مصر؟ وشكرا.
هو طبعا احنا يمكن اتكلمنا في اول الكلام انه الاسلام سخاء وسماحة، الاسلام يهدف الى غاية وهو مكارم الاخلاق، فبالدعوة، وزي ما قال اخونا الدكتور السيد طويل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. طبعا دي مسؤولية العلماء ومسؤولية كل داع الى الله، بل هي مسؤولية كل مسلم في اطاره في حدوده، بمعنى انه الاب مسؤول في بيته عن ابنائه، حتى الصديق مسؤول عن صديقه، لانه الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. فطبعا عشان نضع اقدام الشباب كلهم بيبذل الجهد يعني، فاحنا نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا. وفي سؤال تاني جاي انا شايفه هو اللي يدينا فرصة للتوسع في الاجابة اكتر عن هذا السؤال.
السؤال الثاني بيمس جانب سياسي بيشغل بال كتير من شبابنا طلاب الجامعة، بيقول يقول تعالى: وإن جرحوا للسلم فاجنح لها، فشرط الجنوح أن يجنح اليهود، ولكن إسرائيل في هذه الأيام تراوغ، فما موقف الإسلام من مؤتمر السلام حتى نكون كشبابا على بينة من رأي الدين في هذا الموضوع؟
طبعا قول الله تبارك وتعالى الصدق وقوله الحق: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الآية بتشعر بأنه البداية تيجي منهم، إنما أنا عاوز أقول حاجة مهمة أوي: القرآن لا يؤخذ بهذا الأسلوب، يعني لا تقتطع الآية وينظر لها منفصلة عما قبلها وعما بعدها، بل ولا يصح أن ينظر للآية دون النظر عن سبب النزول. القرآن
يختلف عن التوراة. التوراة نزلت مكتوبة كاملة على موسى. القرآن نزل منجما آية آية سورة سورة بضع آيات ثم بضع آيات. نزول القرآن في الترتيب يختلف عن ترتيب المصحف. نزول القرآن في الترتيب نزل بالمناسبات. نتيجة سؤال للصحابة زي ما سأل عمر عن تحريم الخمر، نتيجة حادثة حصلت، ينزل لكشف المنافقين وما تآمروا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظر في آيات القرآن لابد أول حاجة أن يعلم سبب نزول الآية، دي أول حاجة تنور له الطريق. وإن كان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن معرفة أسباب التنزيل من ضمن أدوات المفسر، لابد من معرفة سبب النزول حتى تضيء لك الطريق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية لازم تشوف قبلها وبعديها إيه. القرآن مش آية لوحدها، القرآن كامل متكامل، والمتأمل فيه هيجد ارتباط بين السورة واللي بعدها. بص في أي سورة آخرها وبص في السورة اللي وراها على طول في أولها، هتجد لو شلت البسملة هتلاقي كلام متصل. القرآن كل لا يتجزأ. ده مقدمة بس عشان بعض إخواننا وأبنائنا بياخد الآية ويتكلم بيها. طب الآية دي نزلت في مين ونزلت ليه ونزلت في إيه، وهل هي من المنسوخ ولا هي من المعمول به والمحكم. وبعدين ما معنى اللغة؟ اللغة العربية مهمة قوي. معرفة الكلمة أصلها كيف استخدمت في العصر الأول، لأن استخدامنا للألفاظ النهاردة بيختلف، وده بيعمل بلبلة كتير بالنسبة لنا. زي موضوع الحجاب مثلا، استخدامنا لللفظ غلط. احنا مش عارفين اللفظ يعني ايه، لازم نعرف اللفظ في اللغة يعني ايه وكيف استخدمه العرب للتعبير عن معنى، لان الالفاظ ما هي الا مدلولات على معاني. كل ده مقدمة. بنرجع تاني ونقول انت بتسأل، وان جنحوا للسلم فاجنح له. لا يشترط ان يبدأ اليهود بطلب السلام، لا يشترط. المسألة كانت ايه، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ووجد اليهود فيه، كان كل هم اليهود التفريق بين الأوس والخزرج والوقيع بينهم، وكانت الحروب مستمرة إلى أن ألف الله تبارك وتعالى بالإسلام بين قلوبهم ومن عليهم بذلك. اليهود ما كانش من المفروض أن النبي يحاربهم في ذلك الوقت، لأن ما كانش فيه مناسبة. في الوقت نفسه كان لسه بيضع اللبنة الأساسية للدولة، لسه بتؤسس. اليهود في ذلك الوقت قوم بهت، بشهادة حبر من احبارهم عبد الله بن سلام هو اللي شهد عليهم وقال انهم قوم بهت. في ذلك الوقت كانوا يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفوا ثم ينقضوا العهد كما حدث في غزوة الاحزاب. دي مسألة لازم نتتبع فيها التاريخ وكيف تم التعاهد بين رسول الله وبينهم. سلمهم وحاربهم، سلمهم حين كان السلم واردا ومطلوبا، وحاربهم حين كان وكانت الحرب لابد منها وليس لها بديل. المعاهدة مع أي حد أو التعاهد مع أي حد بغض النظر عن لونه أو دينه هي مسألة ينظر فيها إلى مصلحة الأمة عامة وإلى مصلحة المسلمين. اليهود بتراوس هي المفاوضات كده. المفاوضات كده، المفاوضات عبارة عن إيه؟ أنت بتبقى عندك حد أدنى للوصول إليه، ما بتتكلمش بيه، بتطلع للحد الاقصى تتكلم بيه، وبعدين تبتدي التنازلات من كل جانب لحد ما ننزل للحد الادنى. فمراوغه اليهود امر معلوم وده شيء في طبيعتهم، لكن هذا لا يمنعنا من ان احنا نحاول ان احنا يعني نسعى الى السلام. فليراوغ ما شاء. راوغك وانت بغير يعني مفاوضات او راوغك اثناء المفاوضات تفرق ايه؟ المهم انك انت تبقى يقظ وتبقى صاحي وتبقى فاهم انك بتعمل لمصلحة الامة. واحنا جربنا الحرب، جربناها سنة 56 وحضرتها انا شخصيا، وجربناها 67 وجربناها 73. طب ما نجرب السلم، ايه المانع؟ هو حيمضونا غصب عننا على حاجة؟ يعني احنا هنوافق رغم انفنا؟ نجرب ونشوف، مفيش مانع من التجربة. النتائج بقى، احنا عندنا الحرية الكاملة لتقرير النتائج والقبول بها او عدم القبول. فهي تجربة مفيش ما يمنع، ومش لازم هم اللي يبدأوا. وبعدين مع هذا، هو مين اللي بدأ بطلب السلام؟ هل هم العرب؟ برضو لا، هم اللي طلبوا السلام.
هم اللي بدأوا يتكلموا عن السلام، واللي بدأ يقدم مسائل السلام أمريكا، وأمريكا طبعا بتتكلم من خلال رغبة إسرائيل. فإحنا هنسيب المفاوض نقف وراه، لازم نقف وراه، لو بيتكلم باسمي بيتكلم باسمك لازم أقف وراه، لازم أأيده. ما عرضوش، ما خلوش يخش وهو مذبذب، ما خلوش يخش المفاوضات وهو مرتبك، ما خلوش يخش المفاوضات وضهره فاضي. أقف وراه، أدعمه وأيده. وبعدين جاب لي النتيجة اللي أنا عاوزها، مرحبا، ما جابهاش خلاص إلى السيف إن أردنا ذلك. بس
بسم الله الرحمن الرحيم. طالب وليد خليل، كلية التربية الرياضية بورسعيد، جنين، الفرقة الأولى. هل تصح الصلاة إذا اختلفت النية بين الإمام والمأموم؟ وشكرا.
إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام في صلاة الفريضة بطلت صلاة المأموم، لا تصح. وإنما أجاز بعض الأئمة، الإمام الشافعي على سبيل المثال، أجاز أن يتم المفترض بالمتنفل، بمعنى مصلي الفرض يصلي وراء مصلي النفل أو مصلي السنة. دخل المسجد لقى واحد بيصلي، ما عرفش بيصلي ايه، فبينوي وراه بيصلي، فلا بيصلي نفل ما فيش معنى. اما اذا كان الامام بيصلي عصر والمأموم بيصلي ظهر ما تنفعش. فاذا اختلفت نية المأموم عن نية الامام في صلاة الفريضة لا تصح صلاة المأموم، لكن يجوز للمفترض ان يأتم بالمتنفل.
هل حقا يبدأ الطعام على الشباب المسلم؟ وممن ولماذا؟ وشكرا.
وطبعا التآمر على الإسلام قديم، قديم التآمر على الإسلام موجود أصلا. القرآن حافل بالمؤامرات دارت في الخفاء، وأخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها. كم من مؤامرات دارت في الخفاء، يقولون بألسنتهم ما ليس في أفواههم، ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. كتير قوي موجود في القرآن. فالتأمر موجود من أعداء الإسلام اللي هم خارج دائرة الإسلام، اللي هم مش مسلمين. فطبعا دي مؤامرة على الإسلام ككل، وموجودة من يوم ما ظهر الإسلام وحتظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. بعد كده بتتكلم بنتنا بتقول التأمر على الشباب المسلم. للأسف الشديد هو بيحصل طبعا ما فيش شك مؤامرات على الشباب المسلم، اذا كنت بتسميها مؤامرات يعني، انما هو خداع مش مؤامرة، هو خداع. ما فيش شك ان في ناس بتستغل الفرصة وبتركب الموجة وبتتاجر بالاسلام وبتتاجر بالدين وبتتاجر بالشعارات، ما فيش شك. وكلنا شايفين الموقف ده في الساحة، الساحة مليئة بالادعياء، والساحة عمرها ما هتنتهي من هؤلاء، لانه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم هم موجودين. ومن اهل المدينة كذلك كانوا منافقين، وجاء القرآن بذكر هذا، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالمسألة دي موجود. المهم ان المسلم يبقى واعي، يبقى عاقل. المسلم فطن، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. هو ده التحصين الكامل للإنسان. ما نعرفش الحق بالرجال، لا نعرف الرجال بالحق، نوزن الرجل على الحق لكن ما نوزنش الحق على الرجل. فللأسف الشديد كل من هب ودب بيتكلم في الإسلام وبيفتي وبيقول وبيقول وبيقول، بنعرف من خلاله الدين؟ لا، احنا نعرف الشخص الأول من خلال الدين لازم. فدي معنى كلمة اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. فكل من يتآمر على الشباب المسلم هم له مصلحة. يعني واحد عاوز ينجح في الانتخابات هدفه انه يبقى عضو في مجلس نيابي يستغل الاسلام كشعار، طب خلاص معروف ده. وهكذا يعني المسلم فطن، ونقدر نفهم كويس قوي مين بيتكلم بالحق والصدق بلا غاية بلا هدف بلا اجر، اساسها انه ما يكونش له هدف، لان هي دي دعوة الرسل لا اسألكم عليها اجرا ان اجري الا على الله. فكل ما كان له غرض، كل ما كان له هدف، كل ما كان له مصلحة شخصية، يبقى ما نقدرش ناخد كلامه بشيء من الاطمئنان يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي ذو شقين. الشق الأول، ما حكم الإسلام في من رمى الغير بالكفر؟ الشق الثاني، حسب الإسلام على بر الوالدين وعدم عقوقهما، فهل هناك عقوق من الآباء للأبناء؟ وشكرا.
ما حكم من رمى الغير بالكفر؟ هو رمي الغير بالكفر يعود على من رمى إذا لم يكن من رمي كذلك. بمعنى إذا اتهم إنسان آخر بالكفر، فإن كان كافر خلاص إذا وقال شيء واقع يعني، فإذا لم يكن كافرا باء بالكفر القائم، يعني من رمى أخاه بالكفر باء بالكفر أحدهما، فإن كان من قيلت له الكلمة كافرا كان كذلك، فإن لم يكن عاد الكفر على القائم. وطبعا احنا عارفين انه قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، فمن ضمن السباب ان الانسان يتهم بالنفاق او يتهم بالكفر. احنا عاوزين نروي هنا حتى بسيطة وننتبه لخطورة الكلمة. في سفرة من سفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معاه من الناس امرأة تركب ناقة، فتقاعست بها الناقة، أبطأت في سيرها، فلعنتها، لعنت الناقة. زي ما قلنا بنغلط ساعات ونقول لعنة الله على كذا أو ربنا يلعن كذا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أمر بأن المرأة تنزل من على الناقة، تنزل من على الناقة وتمشي وتطلق الناقة، وقال أطلقوها لا تصاحبنا ناقة ملعونة. ناقة يعني جماعة، يعني حيوان لا يعقل وما تفرقش معه حاجة، ومع هذا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده. ومن ضمن كلامه إذا لعن الرجل الأرض قالت لعنة الله على العاصي منا، الأرض ترد عليه. فإذا كان الجماد بالشكل ده أمر الإنسان، طبعا احنا عارفين قصص كتير حدثت لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية مرة، وبعدين كانت كلمة لا إله إلا الله العاصم، العاصم للدم والمال. فلما حصل أنه أسامة مسك واحد أو حاصره وهم بقتله، نطق بالشهادة فقط. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، قال له إيه؟ أبعد أن قالها يا أسامة؟ أبعد أن قالها يا أسامة؟ فقال له يا رسول الله إنما قالها ليعصم دمك. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ أسامة لما بيحكي بيقول لما قال لي كده النبي صلى الله عليه وسلم تمنيت أن لم أكن قد أسلمت من قبل، يعني كان نفسه الإسلام يتأخر ما قبله. فده واحد كافر في حرب، في حرب القتال شغال، شايفه بيقتل إخوانه بسيفه، ولما جاي هم بقتله أيوة لا إله إلا الله طبيعي يتصور أنه قالها ليعصي الناس. ومع ذلك شوف قد إيه خطورة الدماء، يعني زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن. سباب المؤمن واتهامه بالكفر أو سباب المسلم واتهامه بالكفر أهون من قتله. فطبعا اللي هيرمي غيره بالكفر هيكفر هو بمجرد الكلمة، بمجرد ما يقول له أنت البعيد كافر خلاص هو كفر، هو محتاج بقى أن يخش الإسلام من أول جديد، لأنه مسألة الكفر والإسلام دي ما عرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. القلوب الإسلام والكفر، ربنا سبحانه وتعالى أجاز الإسلام باللسان في التعامل بيننا والقلب له، فكل من نطق بالشهادة خلاص أصبح مسلما. في أكثر من عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين في المدينة، ما فيش حد ما يعرفش إنه منافق، حتى ابنه كل الناس عارفة إنه منافق، والقرآن نزل فيه ويخبر عنه وإلا يذكره بالاسم، ومع ذلك لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن ابنه ابن عبد الله بن أبي مسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من كبار الصحابة ومن أجلائهم، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذا كنت حتقتل أبويا أمرني أنا بقتله حتى لا يقتل أحد من المسلمين فيغرس صدري. فقالوا يصبح الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، قال إيه؟ يقتل أصحابه.
وهو منافق ومعلوم النفاق. مع ذلك ما حسبوش رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم علمه بنفاقه، وكان يعرف المنافقين. واحنا سمعنا آية دلوقتي تليت عليكم ان ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لما قالوا لا يعني لا تعلمهم نحن نعلمهم، بعد كده عرفهم له وقالهم وعرفهم صاحب الصدر حذيفة بن اليمان، فكانت المنافقين عايشة فأمان بكلمة لا إله إلا الله ومعلوم نفاقهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدى الصحابة، ومع ذلك كانوا متروكين بكلمة لا إله إلا الله. فكيف يرمي رجل رجلا بالكفر بعد أن نطق بالشهادة؟ من هنا مسألة خطيرة جدا. السؤال له شك ثاني، بتقول من المعلوم ان حقوق الوالدين ممنوع وان البر بالوالدين مطلوب، فهل في حاجة اسمها حقوق الاباء للابناء، او هل بر الاباء بالابناء مطلوب؟ ربنا تبارك وتعالى اوصى الابناء على الاباء في اكثر من موضع، وقرن عبادته ببرهما وقرن شكره بشكرهما، فقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فطبعا ما فيش حاجة اسمها حقوق أب لابنه. الأب مش محتاج لوصية، مش محتاج لوصية، الابن هو اللي محتاج لوصية. ولذلك هنجد ببساطة خالص أن واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن أبويه بلغوا من الكبر أرثر العمر، وأنه بيعمل لهم اللي كانوا بيعملوه له هو صغير، رضيع ألي من أمرهما ما كان يليان من أمري في صغري، فهل جزيتهما يا رسول الله؟ قال لا، لأنهم كانوا يصنعون ذلك وهم يحبون حياتك وأنت تفعل ذلك وأنت تنتظر موتهما، فالفرق. فطبعا ما فيش حاجة اسمها حقوق أب لابنه أو أم، الأب والأم ما يتوصاش على ابنه، إنما المطلوب هو بر الابن بأبيه وبأمه.
محمد احمد علي ابراهيم جلال الزهير. محمد احمد علي ابراهيم بيسال سؤال عن الحجاب والنقاب.
السؤال وارد، السؤال بيتسال كتير قوي. السؤال او الموضوع، موضوع السؤال عامل بلبله كبيره قوي، وكان الاسلام كله موجود مطبق منفذ وكلنا بقينا على مستوى راقي من خلق الاسلام، ما فاضلش بقى غير النقطه دي. الحقيقه احنا لازم نعرف قبل معاني الكلمات، زي ما قلت في الاول، ما ناخدش الكلام كده وما ناخدش الكلمه من غير ما نعرف معناها. بيطلق كلمه الحجاب والمحجبه على البنات اللي لابسين زي الاسلام. الكلمه دي غلط، واستخدام اللفظ بهذا الاسلوب خاطئ. استخدامات الالفاظ لازم تبقى محلها عشان نفهم القران والحديث بالفهم الصحيح. زي المحجبات وما الى ذلك كل ده غلط. الحجاب يا جماعه هو الحاجز بين شيئين فلا يختلطان. النقطه الثانيه، إن كان بين شخصين فالحجاب عازل من رؤية لا يرى أحدهما الآخر، ده الحجاب. ربنا بيتكلم عن أهل الجنة وعن أهل النار، الفاصل بينهم طبعا لازم يكون فاصل بين نعيم وبين جحيم، بيقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. معنى الحجاب هنا بقى فاصل طبعا مانع لكل شيء، عازل للحرارة وعازل، ده أمر طبيعي. الحجاب اللي القرآن اتكلم عنه واللي فرض على أمهات المؤمنين هي أسوار، هي حوائط وليست طرح، مش طرحة ومش حاجة تغطي الرأس أو تغطي الجسم، هو ده الحجاب. الحجاب لما ربنا اتكلم عنه قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني هكلمها من وراء حيطة مش من وراء طرحة، من وراء حيطة مش من وراء طرحة. الكلام ده عن أمهات المؤمنين، والحجاب فرض على أمهات المؤمنين فقط، وفرض لغاية ولغرض بين في الآية. ومعروف نزول الحجاب كان سببه إن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك فإنهن يراهن البر والفجر، وحدث ان بعض الناس اتكلم وقال اذا مات محمد هتجوز زوجته عائشة. الكلام ده لما اتقال وربنا تبارك وتعالى يعلم السر واخفى، بالاضافة الى انهم كانوا يروحوا يزوروا ويتأخروا عنده ويضايقوه، نزل قول الله تبارك وتعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم.
حضرتك بتقول ان امهات المؤمنين ما كانوش بيخرجوا من البيوت، يعني كانوا الحجاب بتاعهم كان ساتر قاعدين في بيوتهم. ففي رواية بتقول ان سيدنا عمر كان ماشي فقابل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها عرفتك يا ساوية، ويقصد بذلك انها يجب ان تزيد من حجابها او من تغطية وجهها، ذلك دليل على انها كانت تخرج من بيتها. فعليك بتقول
الحقيقة انا مبسوط انك انت بتقول الكلام ده، دليل على انك بتقرا وبتطلع، لكن اخذ عليك انك ما انتبهتش يمكن للجزئية دي اللي انا قلتها. معلش. وجل من لا يسو بدليل ان انا قلت ايه؟ بدليل ان انا قلت اذن لكنا في الخروج ليلا الى ليل، فكانوا بيخرجوا عشان قضاء الحاجة بس بالليل. الحديث اللي انت قلته بتاع عرفتك يا سودة اصله ايه؟ اصله احنا قلنا ان سيدنا عمر هو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد نساءك فيراهن فانه يراهن البر والفاجر. لما نزلت ايات الحجاب واحتجبنا كان لابد لهن من الخروج لقضاء الحاجة، زي ما قلنا ما كانش فيه كنف في البيوت. فخرجت السيدة سودة وكانت امرأة جسيمة حسب وصف الحديث يعني، وخرجت بالليل لقضاء الحاجة، فرآها عمر فقال عرفتك يا سودة، فغضبت غضبا شديدا، غضبت غضبا شديدا، وعادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بمقالة عمر، بمقالة عمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أذن لكنا في الخروج ليلا إلى ليل. بس هذا موضوع ببساطة، فكانوا بيخرجوا بالليل بس. وسيدة عائشة بتوصل بتقول قبل المناصع، الحتة اللي هي خلا وكان يقضى فيها الحاجة اسمها المناصع، فكانوا يخرجوا إلى المناصع ليلا إلى ليل. طول النهار لا. يمكن حد يسأل يقول طب طول النهار طب تعمل إيه؟ طب نفترض إن في أثناء النهار حبت إنها تقضي حاجة ولا بتعمل إيه؟ كان موجود عندهم أوعية وعاء تقضى فيه الحاجة ويحتفظ به إلى الليل، ثم يخرجوا به لمكان المناصع ويفرغوا يعني. بس فما فيش تعارض.
اللي هو يعني حضرتك دلوقتي ضد ان المرأة تخرج من البيت خالص؟
بيقول لي انت حضرتك ضد ان المرأة تخرج من البيت؟ لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتش كده. بقول ايه؟ بقول انت بتلبسي النقاب. ما دام بتلبسي النقاب مش عاوزة مخلوق يشوفك. مفيش مانع للخروج لقضاء الحوائج الضرورية بالنقاب، وانا بقول انه مباح، لكن ما تبقاش لابسة النقاب وتقول ده زي اسلامي، وبعدين تدرس في كلية الطب علم التشريح وتطلع على عورة الرجال وهي لابسة النقاب، لا تعصبتها بقى. بقول يعني اذا كنت انت عاوزة تقتدي، اصل الكلام اللي بيتقال عن النقاب انه اقتداء بامهات المؤمنين، اقتداء بامهات المؤمنين، بقول لا انتوا غلطانين، انت عاوزة تقتدي بام المؤمنين مش في النقاب، لان ما كانتش بتلبس نقاب، كانت بتخرج في اودج، وفي الوقت الناس كانت قاعدة في بيتها بدليل قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن بس. لكن انا ما بمنعش خروج المرأة للحاجات الضرورية وللتعليم وكل حاجة بشرط انها تكون ساترة لعورتها التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها.
طب ما العورة لو سمحت، العورة تبدأ من الرجلين والقدمين، فباقي الجسم لازم كله يستغطى.
ايوه.
فمعنى كده ان دوت فيه حاجة اسمها حجاب.
ما هو ده اللي انا قلت ما اسموش حجاب، لا احنا قلنا نستخدم الالفاظ
يعني زي اسلام،
اسمه التزام. برضه ما فيش حاجة اسمها زي اسلام، التزام بأوامر الشرع في ستر العورة. فإذا خرجت المرأة تلبس زي ما هي عاوزة بشروط إن اللي بتلبسه ده يكون مغطي الجسم جميعه ما عدا الوجه والكفين، وإن اللي هي لابساه ده يكون متوافق فيه ثلاثة شروط، لا يصف لا يشف لا يكشف.
فضلتك
من وقت لينا على ان النقاب ملوش وجود، وقلت ان الحجاب امرنا به امهات المؤمنين فقط. وحضرتك ذكرت ان السيدة عائشة في رواية صحيح البخاري انها قالت لا تنتقب ولا تتبرقع المرأة، اي المرأة، عند الطواف بالكعبة. فهذا دليل على ان امهات المؤمنين كنا يرتدين النقاب. وفي رواية البخاري ان السيدة عائشة قالت اننا كنا نرفع النقاب عندما يأتينا الرجال، وبعد ان يذهب الرجال ننزل النقاب. ده في شيء. اما القول الاخر ان فضلتك بتقول ان الحجاب فرض على امهات المؤمنين فقط، فنقول نعم، ولكن كيف يكون فرض على امهات المؤمنين وهو امر من الله عز وجل، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لم يقل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك فقط، ولكن ونساء المؤمنين. ويجب على المؤمنين الذين امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فكيف نقول للذين امنت وكيف نقول للنساء الذين امنوا لا ترتدين النقاب ولا ترتدين الحجاب؟ نرفض ان نقول زي اسلامي، ونرفض ان نقول قميص اسلامي، ونرفض كل شيء ينوه لنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد ان نضع امام الشباب المسلم ساترا امام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد زوال السنة المطهرة في كل شيء. نحن نقول انه ليس بجلباب، ونعترف كما قلت فضيلة، ولكن اسمه قميص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص تحت الركبة.
نتكلم على حاجة حاجة عشان انا انسى الموضوعات اللي بتتكلم فيها. خليك واقف وارد على حاجة بس.
نعم نعم على حاجة حاجة. اما النقاب نعود ثانيا للنقاب.
انا نسيت الحروف في الاول. لحظة واحدة.
عادل. طيب. اذا سمحت.
هرد على حضرتك وترد علي. ماشي. ولا عاوز تخلص كلامك خالص وتمشي. يعني اذا اذنت ليا ان حضرتك بتقول موضوع ارد عليه موضوع
انا بتحدث عن النقاب. بعد ما انتهى من النقاب فضلتك
تقول حاجات كتير. قلت الجلباب وقلت القميص وقلت النقاب وقلت هنقسم السنه ونضع ساتر امام السنه. نقول المؤمنات لا تقتدين بامهات المؤمنين. كل ده انا ما قلتوش.
نعم.
انت بتقولني اللي
حضرتك قلت. فضلتك قلت.
ما تسمح لي ارد على حاجه ممكن؟
اتفضل.
انا مستعد انتظر، بس اخشى ان بعد ما تخلص ما اعرفش انت قلت ايه. يعني محصور، يعني عاوز احصر كل حاجه قلتها وارد عليه. حضرتك اثرت نقطه مهمه قوي بتقول فيها. حضرتك قلت ايه الاول ما قلتلناش؟
نعم. في المعهد الخدمه الاجتماعيه.
معهد الخدمه الاجتماعيه، اهلا وسهلا. حضرتك بتقول ان ربنا بيامر الكل، بيقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب ازاي بقى نقول للمؤمنين ما تقتدوش، وازاي ما قالوش ليه كل نسائك وبناتك بس؟ الامر ده يا بني امر يشترك فيه الكل، نساء الامه، وهو كلمه يدنين عليهن من جلابيبهن. ما تقالش لنساء النبي بس، وانا ما قلتش غير كده. الامر ده ما صحش تجيبه في الحته الثانيه، ده لوحده ده لوحده. الامر ده عام زي الصلاه واقمنا الصلاه، زي واقيموا الصلاه، ده امر عام لا ينفي وجود خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم في ايات اخرى من خصوصيه، زي ما قال له خالصه لك من دون المؤمنين، زي ما قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، في خصوصيات. فاللي انت بتتكلم عنه حصل فيه خلط. الايه اللي بتتكلم عنها دي ايه عامه لنساء الامه، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بأي عامة كلنا مخاطبين بها، كلنا مخاطبين بها، خلاص حدش منح. احنا بنتكلم على ما فرض على أمهات المؤمنين خاصا بهن. ايه اللي خاص بهن وليس بغيرهن؟ مثال: اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لها ان تتزوج، في حين ان ده يحل لاي امرأة في الامة ايا كانت، مرات ابو بكر، مرات عمر، مرات مين، يموت يتجوز بعد منه. لكن نساء النبي لا، حرام. وربنا يقول: وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعدهم ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. هذه خصوصية. لما يقولون يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، خلاص حاجة ثانية، دي حاجة ثانية. فلما الحجاب فرض، فرض عليهم بس. لما ربنا بيقول فيه: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مش للنساء، مش اي ست تسألها، تسألها من وراء حجاب. ام المؤمنين بس، دي خصوصية لها. لكن الاخذ والعطاء بين المسلم والمسلمة بغير حجاب مش ممنوع. كلمة حجاب يا ابني يا حبيبي، انا انت بتقول انت بتمنع، انا ما بمنعش، ده بقول يجب على المرأة المسلمة ان تستر عورتها طاعة لله ولرسوله. اللباس الاسلامي او ما يجب في الاسلام هو ستر العورة للرجل وللمرأة ايا كان نوع اللبس. كل ما شئت والبس ما شئت، بس مش عاوزين انك تختال، ومش عاوزينك تبقى مسرف. لكن كل زي ما تعاوز لبس زي ما تعاوز. شروط لبس المرأة انا قلته ثلاثة: لا يشف ولا يصف ولا يكشف. سيادتك بتنتقل بعد كده وبتقول لي ازاي بتقول لهم ما تقتدوش بامهات المؤمنين. انا ما قلتش، انا بقول عاوزه تقتدي بام المؤمنين. صحيح ربنا قال لهم ايه؟ وقرن في بيوتكم. بس انما خارجه راحه جايه تتسوقي في المحلات وتقولي انا بقتدي بام المؤمنين، ام المؤمنين ما كانتش تخرج تتسوق في المحلات، ام المؤمنين ما راحتش كليه الطب وكليه الشريعه وكليه العلوم وكليه، ما حصلش. قرن في بيوتكم، ده اللي بقوله. لكن ما بقولش انها ما تنتقدش، بقول ان الطب مباح. النقطة اللي اثرتها انت تاني بقى بتقول السيدة عائشة بتقول لا تنتقب ولا تلبس القفاز. طب ما انا اللي قلت ده اللي قايله الحديث قبل كده تقوله. معنى كده ايه؟ معنى
عائشة كانت تنتقب فعلا
يا سيدي الفاضل. لا، معنى كده ايه؟ معنى كده انه النقاب كان موجودا كعرف مش كشرع. لانه لو كشرع ما يصحش كشفه في الحج، لان ستر العورة مطلوب في الحج والطهارة مطلوبة في الطواف. ستر العورة مطلوب، لو كان الوجه عورة ما كانش تصح الصلاة من غير ستره. ده اللي بقوله. ان القبعة اللي انت بتتكلم عنه هل كانت تلبسه السيدة عائشة واللي بتقول كنا بنرفعه وبنخفضه لما يمروا؟ الكلام ده فين؟ لما كانوا بيخرجوا لقضاء الحاجة زي ما قلت. ما هي لما تخرج لقضاء الحاجة، اما بتخرج بتخرج في الهودج مع رسول الله. وقلت الدليل على هذا الاحاديث اللي وردت في البخاري، ومنها قصة الافك وفقد العفق، قصة اشهر من ان تخفى يعني او تنكر. لما كانت بتروح تاخد الحاجة بقى بتخرج بايه؟ هنا بقى تلبس النقاب عشان بقى ما يبقاش، لانها ضرورة، لانها ما تقدرش تروح بهودك وتيجي بهودك عشان تاخد الحاجة. بس ببساطة. فايه الخلاف؟ ما فيش خلاف. بعد كده بتقول على الجلباب، احنا مش بنسميه جلباب، احنا بنسميه قميص. خلاص يا سيدي مرحبا، نسميه قميص، نبطل بقى كلمة الجلباب.
وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قميص، ولكن الجلباب ما هو خاص بالمرأة. نعم،
القميص اللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس قميص بس، النبي لبس الرداء ولبس الجبة الشامية ولبس القميص ولبس الحلة. اشمعنى القميص يعني؟ ما لبس كتير. ما ترجع للبخاري وقول له شوف لبس رسول الله كان ايه؟ كل حاجة لبس، كل حاجة، ما فيش حاجة بس. لبس جبة شامية وجاي يخرج ايده عشان تتوضى، ما عرفش، راح منزلها من تحت عشان يتوضى، موجودة في البخاري برضه. اشمعنى القميص يعني؟ ثم الجلباب بتعرف الناس كلها على الجلابيه اللي لابسينها دي، لا جلابيه ما اسمهاش قميص، القميص اللي انا لابسه معلش اللي هو فوق الركبتين، لكن اللي نازل لحد الارض ده اسمه جلابيه. هتغير اسمه بقى وسميه قميص زي ما انت عاوز، زي ما انت عاوز. لكن ما تقوليش ان الجلابيه اللي بتتلبس زي ايه ده زي الاسلام بس. مفيش خلاف بيني وبينك يعني، مفيش خلاف.
حضرتك بتقول ان النقاب لنساء المؤمنين فقط، اي لامهات المؤمنين فقط.
انا ما قلتش ان قبل امهات
الحجاب. الحجاب الحجاب الحجاب، حضرتك قلت الحجاب ماشي. ان كان الامر لامهات المؤمنين فقط، فكما ذكرت فضيلتك في بعض الامور، فكيف يكون النقاب للمراه التي حاولوا يهود بني قينقاع ان ينتهكوها ليروا وجهها، ليروا وجهها؟ في هذه الحادثه كانت ترتدي النقاب.
لا نرجع ثاني
وننظر الى قصة فاطمة بنت قيس عندما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم.
نرجع ثاني للحديث وتشوفه، لانه دخل بين الجلابية وحطه عشان يكشف عورتها مش يكشف وشها،
طلبوا منها ان تكشف عن وجهها.
وبعدين احنا قلنا النقاب، النقاب عادة، عادة مش فريضة.
فضلتك قلت بدعة، قلت بدعة.
بنقول انه النهاردة
اذا امهات المؤمنين مبتدعين.
لا يا ابني، البدعة فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة. معلش كويس، معلش كويس، من فضلكم نديله الحرية يتكلم، بس ما نشتتش الموضوع. يا جماعة، هو طبعا بيتكلم بيقول انت قلت انه بدعة ويبقى امهات المؤمنين مبتدعات، عيب الكلام ده، ما تقولنيش اللي انا اقوله. امهات المؤمنين القدوة. ايوه بدعة، ولا زلت بقول انه بدعة لانه مش موجود في مصر، ما نعرفوش، ما شفناهوش في السلف الصالح، شيء جديد. بدعة بقى عشان تفهم كلمة بدعة، برضو عشان تفهم كلمة بدعة. البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو ضلال. في بدعة حسنة ولا ما فيش؟ تعرف ان في بدعة من البدع مطلوبة؟ تعرف سيادة كبيرة من طرفها؟ ها؟ طيب، فلما تقول لي بقى ما تبقاش امهات المؤمنين مبتدعات، يعني تضخم الكلام كده وتحولني كلام ما قلتوش، مش مظبوط الكلام. لما بنقول بدعة معناها ايه؟ معناها بنقولها ظهرت في العصر الحاضر فهي مباحة، وده اللي انا قلته، مباحة، النقاب مباح، لكن ما تقولش انه فرض. بس هو ده الموضوع. البدعة بدعة حسنة زي ما ربنا قال، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. يعني اللي راعى البدعة وداع حقها خد اجره. وعمر لما ابتدع الصلاة بتاعة القيام في رمضان جماعة وخرج شافهم كلهم مجتمعين على ابي بن كعب، قال ايه؟ نعمة البدعة. فالبدعة منها ما حسن منها ما هو سيء. فلما بقول بدعة مقصودش انها بدعة وحشة او ضلال، بقول انها ما كانتش موجود. شيء موجود النهاردة مباح، المرأة تنتقب كيف شاءت، لكن ما تقولش ان هو ده زي المفروض. بس ده اللي بقول.
جزاك الله خير. بقول
احمد الباشا كلية هندسة، في الآية لسورة النور، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. طبعا حضرتك عارف التفسير اللي هو بتاع القرطبي، ده من أئمة التفسير بتاع القرطبي، التفسير الكبير. فالقرطبي رحمه الله بيذكر في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه، وتعرف إن ابن عباس كان حبر الأمة. لما ندرس هذه الآية بفصارة يعني بيتكلم عنها، يقول لو أن المرأة استطاعت أن تغمض عينها الاثنين، خاب عينها الاثنين وهي خارجة، يعني خاب عينها الاثنين كده، ووجدت من يمسكها بيدها ليوريها الطريق كان خير، إن لم تجد فعليها أن تكشف عينها اليسرى، يعني وليس عينها الاثنين كمان. يعني دليل عليه ابن عباس حبر الأمة ذكر نقاب.
اللي الست اللي بتقوله ده أنا قريته، اطلعت عليه من ضمن ما اطلعت، يعني عشان اخواننا واخواتنا ابنائنا وبناتنا ياخدوا فكره. القرطبي هو بيتكلم عن القرطبي، القرطبي امام عظيم، زي ابن تيميه ما هو امام عظيم، وزي ابن القيم ما هو امام عظيم، العلم كتير. ها، المتتبع للقرطبي، القرطبي مش تفسير بس، القرطبي اسمه الجامع لاحكام القران. ده القرطبي الجامع لاحكام القران، بيتكلم عن اسباب نزول، بيتكلم عن قراءات مختلفه، بيتكلم عن اراء مختلفه. لو انت بتقرا القرطبي هتلاقي بتقول فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال وبنقول واقول، فهتعمل كده. كلمه واقول ده القرطبي، انما اللي فات ده كله مش القرطبي. خلاص هكمل كلام. هتجد في القرطبي احاديث مخرجه، وهتجد في القرطبي احاديث غير مخرجه. الاحاديث المخرجه طبعا احنا بناخد بيها، الاحاديث غير المخرجه لازم ناخدها بحرص ونحاول تخريجها. ابن عباس بالذات هتجد في القرطبي اراؤه متناقضه في كثير من المواضيع. هيقول ان ابن عباس قال كذا 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 كذا، وترجع تقول والراي منسوب لابن عباس، ويجيب راي مخالف يقول برضه منسوب لابن عباس. اثنين يا ابني يا حبيبي في الاسلام مفترى عليهم او عليهما. اثنين، المتتبع للعلوم بتاعت القرآن والحديث وسير الصحابة والحاجات دي، اللي دارس الكلام ده هيجد ابن عباس مفترى عليه في التفسير، وابو هريرة مفترى عليه في الحديث، وحتجد ابن عباس له اقوال كثيرة كل ينسبها لابن عباس وهي متناقضة بعيدة كل البعد عن بعضها بعد المشرقين. عيد قراية الحتة دي من فضلك، ودي اقوال بتنسب لابن عباس دون تخريج ودون سند. كون الست، معلش لحظة، كون ابن عباس ينسب اليه ان الست تمشي واحد يخدها بايدها، كون الست تغطي وتكشف عينها اليسرى، اشمعنى عينها اليسرى؟ ليه ما تكونش عينها اليمنى؟ هو قال كده، ما خدوش كده بقى، ما خدش كده. انا قلت ايه؟ اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. سيادتك قلت هندسه؟ قلت هندسه. انا هعمل تجربه قدام الكل دلوقتي، تجربه معاه هو ومعاه كنت. لو تسمح انا عاوز قلمين بس، قلمين وسلسله مفاتيح. قلمين وسلسله مفاتيح، قلمين بس تكون هرمي. لا يكون فيها دايره. يكون فيها دايره فاضيه. يمكن عشان مش عارف يعني، انا بستأذن حضرتك ان نعمل التجربة معاك الا اذا كنت تحب اي حد استاذ. انا عاوز استاذ من اساتذة الجامعة، بلاش يمكن ما بقاش في حرج لسيادتك ولا ايه، ولا معاك انت؟ انا ما عنديش مانع، انت تتفضل وتقول. ايوه كده زي ما حضرتك واقف كده، انتوا كلكم شايفين ده ألم وده ألم. ببساطة خالص انا همسك الإلام كده وحضمها لحد ما تقفش في بعضها كده، مفيش مشكلة في دي بقى اهي خلاص. وهقول لأخونا اسمك ايه؟ احمد. يا باشمهندس احمد، ان شاء الله تبقى من المتقدمين والمتفوقين. الاخ احمد هيغمض عينه اللي هو يعجبه، اليمين بقى الشمال زي ما قال ابن عباس، اليسرى فقط، اليمنى فقط، كيف جئت؟ وانظر بعين واحد امام الكل والتلفزيون بيسجل، ولما الزق دول على بعض كده قول لي خلاص اتلزق. ما في حاجه دي تدفع تغطي عين من عينك اللي انت اي اللي انت عاوزها، يعني اللي انت عاوزها. زي ما انت عاوز
بالورقه دي،
بالورقه. لا بالورقه،
خط
الورقه خالص. لا ارجوك، احنا انا واثق فيك طبعا. خلاص انتوا كلكم طبعا شايفين الالمين اهم، وانا ببساطه خالص هحط عيني في مستوى عينك وهحاول اجيب بوز الالم على بوز الالم. اول ما يلتصق سيادتك بتقول لي تم الالتصاق، زي سفن الفضاء كده لما تلتصق. التصق ولا لسه؟ التصقوا ولا لسه؟ أظن كده خلاص. لسه برضو؟ ها؟ كده؟ ها؟ أنا بص معاك بين واحد برضو. هو بس الغلطة في التجربة إن الألمين مختلفين في اللون يعني، بس. لكن المفروض إن إيه؟ ايوه طبعا، ماله احنا بنقول بعين واحده بس، مش بنقول بعين الاثنين يعني. لا مثال ده عشان لا احسن يعني احسن. اتصلوا؟ لا يمكن، يستحيل تقول الكلام ده. ازاي بقى؟ مسافه ايه اللي بينهم؟ لا احنا عاوزين ده على ده كده. بتقول لي اه خلاص، التجربه ببساطه بتثبت حاجه. لا ابدا، لا التجربه الثانيه ليه؟ لسه تعالى. يعني احنا عاوزين دايره دي سيادتك تدخل فيها الالم ده، وانت بتبص بعينها واحده برضه. ما هيمشي يعني ايه؟ ما انت هتقول واحده ماشيه بالشارع
تجربه علميه بنفسها.
احنا بنقول انت خد ايدك كده ودخل من الذنب كده وانت مبص لاي واحده. اي لا انا بعمل تجربه اهو. اطلع سيفتك فوق. خلاص خلاص انا بره. لا ما تعذر بقى ما تعذر بقى ما تعذر بقى هتجرب بقى. هي شطاره
هي مره واحده بقى.
لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده آه. انتوا طبعا كلكم متعلمين ومثقفين. في حاجه لازم تعرفها ويعرفها كل بني ادم، ربنا خلق للانسان عينتين اتنين ليه؟ سبب مهم جدا. العين الواحده لا تجسد الاشياء. الاثنين دول واحدة بتنظر من زاوية، واحدة بتنظر من زاوية تجسد الأشياء وتعرف أبعادها، وبالعين الواحدة يستحيل معرفة الأبعاد. عشان كده لو أنت جربت مع أي حد قلمين أو خشبتين شكلهم بعض تعمل كده يقول لك اتلزقوا، وده بعيد وده قدام وده ورا، ما يقدرش يقول إنهم اتلزقوا، يستحيل يكونوا اتلزقوا وتعملهم كده. التجربة اللي أنا عملتها الأولى مع كده. النقطة الثانية الحلقة، لو عملت حلقة كده وقلت له حط القلم جوه الحلقة يخش هيدخله من بره، زي ما عمل أول مرة فبنحاول يجرب، ما ينفعش. ليه بقى؟ ولذلك التصوير الجوي بقى، وأنا دارس هذا من ضمن ما درسته يعني. التصوير الجوي لما بيصور بيصور باثنين كاميرا مش بكاميرا واحدة. إخواننا بتوع التلفزيون عارفين الكلام ده. السينماسكوب اللي اخترعوها المجسدة ما بتصورش بكاميرا واحدة. لازم اثنين. التصوير الجوي لما كان بيصور بكاميرا واحدة بيصور الاشلاءات، وكانت المحافظ يفتكر الكلام ده ضروري درس واخد الكلام ده في ها. لما يصور من الجو بكاميرا واحده يجيب الاشلاء مبنى، لكن ما يعرفش ارتفاعه، ما يعرفش ارتفاعه، يبان انه مبنى لكن ارتفاعه ايه ما يعرفش. فاخترعوا التصوير باثنين كاميرا، كاميرا كده وكاميرا كده، بتطلع صورتين وبتتعمل بؤره هنا وبؤره هنا، وبعدين النضاره مخصوص يلبس النضاره ويبص على التصوير الجوي الصور يعرف المبنى كم دور ويعرف ارتفاعه كم متر. العين دي والعين دي لازم الاثنين مع بعض يجسدوا الاشياء، لكن لو بصيت بعين واحده صحيح هيبقى فيه تجسيد لكن غير دقيق الى حد ما، اللي انت حاولته مع القلم الى حد ما. فاذا كان ربنا مدي عين وعين عشان تدي تجسيد للاشياء والانسان يعرف احجام الاشياء وابعادها، يبقى انا غطت عين ليه؟ ليه ليه احرم نفسي من النعمه؟ ايه المناسبه؟ ليه؟ فده رايي، وراي ضعيف ومش مخرج، مسند الى ابن عباس بغير سند يقال. وزي ما قلت كل الاحاديث الموضوعه والضعيفه هتجد سيادتك ينسبوها لمين؟ قال ابو هريره. تدور بقى على تحت ابو هريره ده مين؟ ما تلاقيش حد. قال ابن عباس. فالقرطبي ده مش كلامه، ده بيقول روي وكيل ومنسوب لابن عباس. ارجع تاني هتلاقي نفس ابن عباس له اراء ثانيه. فانا ما اخدش القران بالشكل ده، لازم عقلي.
نفس الروايه بالظبط مذكوره في كتب ثانيه للشيخ صالح بن عثيمين، حضرتك اكيد تعرفه.
انا ماليش دعوه بقى بالناس كلها تقول
يعني نفس الروايه، يعني كله هينقل عليه ابن عباس من غير ما يخرج، يعني كله بينقل من غير ما بيخرج. طب احنا بقى نعرف بعد كده ازاي؟
يا سيدي يا حبيبي، انا بقول مساله انه يغطي عينها اليسرى او اليمنى، انا بسالك انت جابها منين؟ هل مسندة الى رسول الله؟
سبحان الله، الرسول بيقول عليكم بسنتي وسنه مين؟ الخلفاء الراشدين. يعني
عبد الله من الخلفاء الراشدين
من الصحابه.
ابن عباس من الصحابه. طيب. رايه على العين والراس بشرط يكون هو ده رايه فعلا.
طيب.
الكتب فيها مدسوسات كتير يا ابني. القرطبي في حاجات كتير مع احترامي الشديد له مدسوسات برضه، ارجع شوفها.
من رواد المسجد منذ 15 سنه. يقول تعلمت من سيادتكم الكثير والكثير، ولكن لي سؤال. قلت فضيلتكم من قبل ان من ترتدي النقاب لا تثاب ولا تعاقب، وبعد ذلك قلتم انها تثاب اذا كانت جميلة يقع على الارض من رآها، وفي اللقاء الاخير في التلفزيون قلتم انه مستحب اي نطلب الحب فيه، واذا كانت المرأة دميمة الوجه فلا يستحب ان تنتقد، فما راي فضيلتكم منها؟ احنا بنقول ان النقاب مباح، له فرض وله سنة وله هو مستحب وله هو مكروه. كلمة مباح دي لوحدها حكم، هو ده حكم. يعني أن الشيء إما أنه حرام إما أنه مكروه إما أنه مباح إما أنه مندوب إما أنه مستحب، هذه خمسة أحكام. فما فيش حكم يقع على حاجة حكمين، ما تقولش ده فرض ومستحب، لا هو فرض خلاص، ما تقولش مستحب ومندوب، يا مستحب يا مندوب يا مباح. الملوخية اللي ياكلها يثاب واللي ما ياكلهاش يعاقب، حد يضر كده؟ ما حدش يضر كده. يقول الملوخية مباح، معنى مباح من أكل هنيئا ومن لم يأكل فلا بأس، هذه معنى أن النقاط مباح. لما بنقول بقى فيما إذا كانت المرأة بارعة الحسن والجمال بحيث لو رآها رجل تقي صالح خرج عن وعيه أو أغمى عليه أو زل وانحرف فلبست النقاب من أجل ذلك حماية الغير ومنع فتنك عن الغير، إذا بقى تثال ليه؟ لأن أن تكف أذاك عن الناس لك صدق. فين بقى الست دي اللي هي يعني بالشكل ده إن وجدت فإذا من بدء أن تكف أذاك عن الناس لك صدق، بس لا أكثر ولا أقل. أما مسألة النجوة بتاعت بورسعيد ده فكان بدل بدل بلا مبرر وبلا منصفة، واحد بيقولني اللي أنا ما قلتوش، بيقولني اللي أنا ما قلتوش، لا فقط انت قلت انت قلت يا ابني أنا ما قلت ومش فاهم، إما سحر وإما حضر كلمة وراءه أصلها ما كانتش متحضرة، النجوة دي ما كانتش متحضرة، كانت مباحة كده ومطلقة، وقولوا اللي في نفسكم وقولوا اللي انتوا عاوزينه واحنا نقول اللي احنا عاوزينه ونرد واحنا شايفين لما نشوف آخرتها معاكم. فكل واحد بقى عاوز يتكلم عاوز يتصور وعاوز يقف يبقى بيجادل فلان، واقف قدام فلان بيقرأه بالحنكة فبيتكلم كلام ويقول كلام وكلام مش كتير. فالنقاب يا جماعة النقاب عادة وليست عبادة، النقاب عادة وليست عبادة، عادة جاهلية، عادة جاهلية. عشان لما كده بقول له بدعة قال لي بدعة، يعني أمهات الأمم المصريحة بيهبل بدعة في عصرنا الحديث، في عصرنا الحديث ما كان لم يكن موجودا لكن هو بدعة في عصر الحديث، هو أصلا إيه؟ عادة قديمة، عادة من أيام الجاهلية موجودة. فمن بقي على عادته لم يمنع إلا في حالة واحدة، الإحرام بالحجة، لا تنتقل ولا تلعب القفاز، في غير الحجة بس ده متعوز بس. فمن بقي على عادته، يعني من بقيت على عادتها لم تمنع ولم تؤمر من لم تعتده ان ترتديه. ببساطة الموضوع مش عاوز اشكالات ومش عاوز اخت وعطب، الكلام واضح اوضح من الشمس. بس في ناس بيبقى فيه دماغ حالة عاوز تخضع بقى الايات والحديث، يعني انت لازم تخضع للحق ولا تخضع الحق اليك، مش خد بالك بس. نعم.
ايضا صاحب هذه الرسالة يقول: قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية في البرنامج التلفزيوني ان لبس الطرحة لا يعتبر حجابا، فماذا نسميه؟ وهل لبس النقاب سنة؟ وهل هو من الضروري؟
يا جماعة انا قلت برضو بيقولوا لي الحجاب، قلت لهم يا اخوانا افهموا اللغة العربية، الحجاب من حجاب يحجب، والحجاب اللي ربنا جاب سيرته في القرآن قال بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، بين الجنة والنار حجاب، اللي بين الجنة والنار ده يبين ماذا يكون ايه؟ مش خرسانة مسلحة بقى، ده لازم حاجة ما تتفش منه القنبلة الذرية، مش كده برضه ولا ايه؟ وإلا المغرب يوصل لأهل الجنة. هذه الحجاب، الحجاب واسألوهن من فاسألوهن من وراء حجاب، قلنا 100 مرة الحجاب حيطة. فكلمة بقى لبس المحجبات وزي المحجبات ومحل مش عارف ايه للمحجبات وفلانة تحجبت وفلانة محتجبة والممثلة الفلانية فنانة فنية اعتذرت واحتجبت وجايبين ومقطعين سيرتي انا في كل حتة، انا بقى السبب وانا اللي بتاع الصحفيين جايين يجروا ورايا في كل حتة، فلانة احتجبت وقيل انها ثابت على ايديك. يا عالم انا بتكلم، الناس بتسمع كلام، بتسمع شرايين، بتشوف في التلفزيون، بتقرا في كتب، الهادي هو الله، الهادي محدش بيتوب على دين حد، اللي بيتوب ربنا بيتوب عليه، يأذن له في التوبة فيتوب بس. فأنا بشرح الكلمة
ما نقولش محجبة ما نقولش زي المحجبات، نقول ملتزمة بس، ملتزمة بتعليم الإسلام. لأن كلمة محجبة معناها إيه؟ معناها أنه لا يراها مخلوق ولا حيطر، بس ده اللي أنا قلته. إنما للأسف الناس بتخترع أسامي كتير وتمسك في الأسامي ويوصف في الشعارات وكلام الفاسد، محتجرة مختمرة مبيشة. مش كلمة مبيشة طب بس المفاهيم كده، مبيشة. مبيشة يعني إيه؟ يقول لك راسك بيش حاجات حاجتين بقى نخش ازاي بقى الشاذلية والخلوتية والنقشبندية وكلام كله جمعية شرعية، وحنبتدي بقى نسمي النسوان أخرى نقسمهم بقى محتجبة محجبة مختمرة منقبة مبرقعة مبيشة. كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. هي هو ايه؟ هي نظيفة ولا مش نظيفة؟ هي مغتابة للناس ولا مش مغتابة؟ بتصلي وتعرف ربنا وبتحافظ على عرضها وعلى مال جوزها ولا لا؟ اخلاقها ايه؟ اما بعد كده نقول عليها ايه؟ اذا كانت لابسة بقى لبس يستر العورة نقول عليها ايه؟ ملتزمة بس. بس لا اكثر واكثر. وان حدخلوا في الدين ما ليس منه. اهي دي البدعة بقى. اهي دي سبب الامور محدثاته. ان احنا هندخل في الاسلام اسماء ما قالهاش رسول الله. الرسول له قال المنقبة والمبرقعة والمبيشة والمختمرة. قال الكلام ده رسول الله؟ بيجيبوه منين؟ بيجيبوه منين؟ دول نساء الأمة. فاللي ستر عورتها بنقول عليها ايه؟ ملتزمة بتعاليم الإسلام بس. اللي مش لابسة بنقول عليها ايه؟ سافرة بس. من السفور وهو الظهور. ها؟ وأثر الصبح طلع. فنقول على الست اللي مش لابسه نقول عليها ايه؟ سافره. ونقول على لابسه ايه؟ ملتزم. سواء بقى لابسه برقع، لابسه ملالس، ما كان زمان بتلبس ملالس. ونقول عليها ايه؟ نقول ايه؟ مليعه ولا نقول عليها ايه؟ نسميها ايه اللي كانت تلبس الملالس دي؟ واللي كانوا بيلبسوا الحضر هنقول عليه محتره. واللي كانت بتلبس اليشمك نقول عليه ميشمكه. هنألف بقى، هنألف، ماذا هو تأليف؟ ناس غير تأليف لا أكثر ولا أقل. طب في حاجة اسمها ملتزمة. ما تقولش محجبة، محجبة معناها إيه؟ واضح إيه؟ واضح. الحجاب فرض على أمهات المؤمنين. فما يصحش تنزل بالفريضة اللي فرضت على سيدات الأمة وسيدات الدنيا تنزل بيها لمعلم أم حسن. ها؟ ما يصحش بقى. سيدة عائشة هي دي اللي كانت محجبة. سيدة حفصة هي إيه اللي كانت محجبة. فلما تيجي بقى سلامتها أم حسن تقول أنا محجبة لا عيب، يبقى نزلنا بالمستوى. زي ما نقول أولياء الله، مين أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بأهواتهم وكانوا مسلمين. الذين اللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. فما ننزلش بالكلمة مين الصحابة؟ أصحاب رسول الله. مين يقول عليهم رضي الله عنه؟ الصحابة اللي تحقق عليهم رضوان. لكن شيخي مهما بلغ في نظري ما قلش رضي الله عنه او رحي من الله. اما ابو الصحابة يقول عليه كان وكان 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 ما قلش احسبه. لا هو كذلك. لما اقول بقى عن شيخي وعن ابوي وعن صديقي وعن حبيبي اقول ايه؟ احسبه كذا ولا اقول لك يا الله يعلم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فانا هقول صح بس الكلمة، نقول الكلمة بطرح، نفهم الكلمة. عشان ما تختلطش علينا ايه الامور. والا يجوا ناس بعدين بعد 100 سنه يسمعوا كلامنا بقى ويسمعوا احنا قلنا ايه الحجاب والنساء احتجبوا ومحجبات. يقوم لما يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لما يقرا بيه ولما يسمع قول عمر يا رسول الله احجب نساءك فانه يراهن البر والفاجر يفسر دي بقى تيجي تطلع كتب تفسير بقى زي ما كان في دلوقتي مثلا البيضاني والزمخشري وابن كثير. الكتب دي اللي احنا بندرسها النهارده هيجي في وقت الناس تدرس كتبنا احنا. يعني كل ما ده العلم بيقل بيقل مش كتبنا هتبقى احسن بس ديك هتروح. كل ما ده العلم يروح تموت العلماء. فيجوا بقى يفسروا القران ويجي عند الاهل يفسروا بايه؟ واحجب نسائك كلمه عمر يقول اي البسهن الحجاب أي ألبسهن من عند السلام سبنك. نقول كده. وكان يقول لك إيه؟ إذن التي لبست هذا الحجاب فهي ستة البريونية. البريونية اي محددة من محلات برياني. الله هو اصبع. الله هو ذاك اللي تجمع بطلع ذاته وقدمت الاعلان ده 100,000 مرة. الاخت البريوني قولة الادب دي. قولة ادب. كلمة بريوني دي جزيرة جزيرة بلدة بلدة كفر لو منين بوجود الله. بريوني جزيرة في يوغوسلافيا. كان فيها مؤتمر بريوني بتاع بنزونج ده وبتاع السلام وعبد الناصر ونهر والكلام المسخرة ده. فقال لي احنا هنقول ايوه الاخت البريونية كله بيسمي على مزاجه. فانا عاوزين نصحح الامور ونحط النقوط اللي سابقه. الست اللي لابسه لبس يستر عورتها من لبس اسلام لان مش عارف ما لبس اسلام. يقول ست مرتجل اللي مش لابسه مستفر بس. ايه هو اللبس بقى؟ الاسلامي اذا كنا هنقول كلمه اسلامي تجوزا هو ستر عوره المراه كلها وهي باسم المراه كامله ما عدا الوجه والكفين. ويشترط في هذا الرداء او اللباس او الزي ان يكون غير كاشف غير شفاف غير واصف بس خلاص خلصت واتفقنا بقى من غير ما نتخانق. دي مبرقعه ودي مبيشه ودي محجبه ودي منقبه هنقلب بقى ونبقى احزاب بقى ونبقى حواديت ونبقى حاجات وتتباهى بقى المبرقعه على المبيشه والمبيشه على المحتجبه والمحتجبه على المختمره والمنقبه تفوق الكل. ونبتدي بقى ان نخش في فرقة وفي كلام فاهم مصحر فهمتم ولا ما فهمتوش؟ فمش عاوز اسمع الكلمة دي وصححوها في افهام الناس انتم مسؤولين. كل اللي انا بقوله لكم ما بقوله لكوش انتم. انا بقوله لكم ولمن وراءكم. ولازم تبلغهم ولازم تفهموا ولازم تكونوا هادين مهديين مرتدين تنصحوا الناس وتبطلوا كلمة محجبة دي ومحتجبة واحتجبة ولبست الحجاب كل ده اتبطل. اللي اتقال ايه؟ كلمة ملتزمة كمان تخليها تفهم ايه؟ ان الالتزام سلوك. واضح ولا مش واضح؟ سلوك. ثم ما تقعدش بقى على الدكة بتاعة الكورنيش وقاعد جنبها الشاب حاضنها علنا. المناظر دي متكررة وموجودة وبتتشاف على الكورنيش على دكة الكورنيش وخصوصا في الصبح وخصوصا في الشتاء. تبقى دي محجبة ولا تبقى اسمها ايه بقى؟ فنقول ملتزم. ملتزمة ثم تسمع كلمة الالتزام ثم تلتزم في سلوكها. تلتزم في سلوكها. انما بقى لابسة طرحة وحط احمر ما خليش شفايفها زي ما يكون واكلة 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 عيل كلها دم. لابسة طرحة منين وحط احمر في بقك منين؟ نتيجة دي مع دي ازاي؟ ولابسة طرحة والجنيه اللي لابسها مقسماها تقسيمه ما لم بقى لربنا وبعدين فتحها من تحت وماشيه بقى ما رجليها باين وتقول لك انا محجبه محجبه ايه كذا 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 ما ينفعش كده. يقول ملتزم او ثوب ان الالتزام ستر العوره وستر العوره بثوب لا يصف ولا يشف ولا يخشى بس نتفق على كده ونخلص. لما خلاص عمال نتكلم بقى النقاب والحجاب يا عالم يا عالم ده انتوا بتاكلوا حرام بتاكلوا حرام. الربا انتشر في كل حته بيتطبق علينا الكفار. مجلس الكنائس العالمي بيبعت لنا الدقيق عشان ناكل منه عيش. يا عالم يا عالم عاوزين نفوق عاوزين نقوم بدولتنا أمة الإسلام عاوزين نتحد عاوزين كلمتنا تبقى واحدة. مش نختلف على النقاب والحجاب ويقف الشاب يجادلني في كلامنا لا ود ولا جيب. سمعتنا بره بقت وحشة. أدي إسلام أنتوا عاوزين؟ إسلام بتاع إيران؟ ولا إسلام بتاع صدام حسين مهرافة رد الإسلام؟ ولا الإسلام بتاع السودان؟ ولا الإسلام بتاع الجزائر؟ ولا الإسلام بتاع الصحافة؟ ولا إسلام السعودية؟ عاوزين انهي اسلام فيهم؟ انهي واحد؟ اي واحد بس نكون كلنا عليه. نقول كلنا عليه. انما دول شكل ودول شكل ودول شكل ودول شكل ودول يهاجموا دول ودول يهاجموا دول ودول يحاربوا دول ودول يضربوا دول ودول يغشوا دول. كلام مش مظبوط. واللي حصل في الجزائر انا كنت متوقعه وقلته من 20 سنه قلته على الكرسي هنا قلته ما ينفعش ما يجيش كده ما يجيش كده ابدا. لا هيجي بالعنف ولا هيجي بالانقلاب ولا هيجي بالديمقراطيه.
ابدا، ولا حاجه بالاحزاب ولا حاجه بالانتخابات، ما يجيش كده. ايه كده باللي انا بعمله؟ الكل يعمل اللي انا بعمله، ما يبقاش جامع واحد، تبقى كل الجوامع، ويبقى كله بيدرس، يبقى كله بيتعلم، يبقى كله فاهم دينه، ويبقى كله عارف الصح من الغلط، كله عارف الحلال من الحرام، كله ناصح، كله فاهم، كله مفتح، كله بيحب كله. نحن المسلمون ما فيناش حد كده ولا حد، ما فيناش جمعية شرعية وجمعية عرفية، ما فيناش إخوان مسلمين وإخوان منافقين، ما فيناش ناجون من النار وتكفير وهجرة، ما فيناش شوقيون. هم نفسهم اتقسموا على بعضهم، هم نفسهم اتحللوا واتفسخوا، خرجوا على بعض، لكل واحد عاوز يعمل زعيم، كل واحد عاوز يعمل زعيم، مش عاوزين الاسامي دي، مش عاوزين الوسط دي، عاوزين نحب الوسط. احنا مين؟ احنا مسلمين. مين سرناكم مسلمين؟ ربنا هو سماكم مسلمين. يوسف قال توفني مسلما. يعقوب لما نصح بنين قال ايه؟ قال لا تموتن الا وانتم مسلمون. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا. ربنا قال لنا احنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا الاسم اللي ربنا قاله. احنا قالك احنا اسامي ليه؟ خلي اسم واحد ونتفق ونحب بعض وما نهاجمش بعض وما نحاربش بعض ونسعى لتعلم الدين والحلال والحرام. لو كلنا ما شربناش خمره البراد تعمل ايه؟ بس تقفل ببساطه، لا اكثر ولا اقل. لو كلنا اتفقنا ان الست تستر عورتها وتبقى ملتزمه، ما حبش حد بيبيع مايوهات، خلاص مش ماشي، ملاش سوق، ملاش ايه؟ سوق. البلاش هيعمل ايه؟ هيقفل، خلاص. لو كلنا ما نتفرجش على افلام ساقطه وما نروحش كباريهات، هتقفل، خلاص؟ هتقفل. زمان من 30 سنه، من 25 سنه، لما كنا بنلغو صغر واخترعنا اللبس الاسلامي ده، اخترعناه، قولوا ده امسكوا يعلموا هذا. وده كلام ما احبش اقوله، ما بقولوش فخر، ده هي بفضل الله تبارك وتعالى. اول ما صممته انا صممته بدله، جاكيت طويله نازله لحد الركبه وبنطلون واسع وطحن، صممنا كده. وبعدين بدانا نصمم حكايه البنين اللي ما اشتغل بمكنه التريكو، واحده من المسجد ربنا يمسيها بالخير بقى عملته في مكنه التريكو، وكانت الناس بتلبس ويقولوا الناس بتضحك علينا ويقولوا انتوا منين؟ انتوا جايين منين؟ انتوا من ليبيا؟ انتوا من اندونيسيا؟ انتوا معرفش منين؟ كلام من هذا القبيل. كتير قوي من الستات القدامى عارفين الكلام. وكنت اقول لهم انزلوا مجموعات، وكنت اخدهم ونروح المرسى ابو العباس، نصلي العشاء يا جماعه، نروح في دجاج، نروح هنا، اظهروا في الاسواق قد الناس تشوف، وانتوا تقولوا ما تردوش على حد. ما تردوش على حد. وكنا ننزل نلف لغايه احنا كنا نروح طنط ساعات، ونروح التوفيقيه، جامع التوفيقيه اللي على الطريق ده. مجموعه 50 60 بني ادم، 20 30 راجل و20 30 ست، كلهم لابسين اللبس اللي انا اخترعته ده. ادي بدايته. وهاجت الدنيا وما جت ايامها كان جمال عبد الناصر. والمخابرات بدات تعمل تحريات، ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ ايه؟ عرفوا. فجالي احد يوسوس في ودني، انت مش ناقص. انت اتكرشت وانت بقيت في الشارع وانت جرالك وجرالك. التقرير دلوقتي راجع فوق عند الرئيس بيقول ان اللبس ده طالع من بيتك. هذه البدايه. هذه البدايه. واللي كان بيعمل بغطا الراس كنا بنسميه مش سمينه هو اسمه بنين. اللي كان بيعمله خواجاي. شارع سعد زغلول في شارع متفرع شمال من شارع سعد زغلول في الشارع اللي قبل او الشارع اللي بعد شارع محمد احمد تعرفوه. لما تخش من الشارع تبقى على اليمين. خواجاي انا اصلا موجود ولا ماتت ولا قفلت ولا بتاع. كانت بتعمل برانيط الخواجات. هذا اصلها. فرحت لها انا واتفقت معاها تعمل الغطا ده اللي هو البونين. وكانت بتاخد في البونين 5 جنيه. فلقينا مش كل الستات تقدر عليه، فاخترعنا بقى اللي معمول ده بتاع المطافي كده، وبعدين بتاع التلاته تتلبس كده اللي عامله كده شبك دي. اخترعناها. هذه البدايه دي. هذه بدايتها. هذه بدايتها. فبدأنا بقى نعيش ونشوف بقى الناس هتقلف وتقول لي منقبه ومبيشه، كنت فين انت ساعه المبيشه وما كنت فين انت ساعه ما احنا كنا معرضين للسجن عشان اللبس ده. ساعتها بقى لما اشتكوا لي الستات ومنهم ست يمكن حضره كانت قاعده في العربيه وما عاد الشبان شافوها في عربيه راحوا فين الفتحه ما هي لابسه بتاع ده زي قبه السيد البدوي نور الفتحه نور الفتحه العربية مش عايز اقول اسامي بس مش عايز اقول اسامي ومرات فلان اللي مش عارف فين ده برضو وهكذا حوادث وحكايات. قلت لهم ايه بقى يا مهنة وجم عيطوا. قلت لهم اصبرنا والله والله الذي لا اله الا هو لا يعرض هذا الزين في فترين فترينات المحلات. وحلفت هذا الابن يشهد على مين ده سعد عبد الرؤوف كان موجود يشهد دي كانت مراته بتلبي والناس يقولوا كذا 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 مش عايز انا اتكلم يشهد على مين ده ناس كتير سمير طلبة واحمد طلبة وعزت حماد اللي كنا في بيته ناس كتير تشهد على مين ده ولفت ايام ودارت وبقت محلات كاملة لزي ال مازال ما حد يحس مازال ما حد يعرف. فلو احنا النهارده بنحفظ قرآن وبنعلم الناس الحرام ونعلم الناس الحلال وكل الجوامع بتعمل كده ونتآخى ونتحابب ونتوادد وإيدينا تبقى في إيدين بعض مع الوقت يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ خلاص؟ واحدة من اثنين يا الحكومة تبقى مننا يا ما بقاش في حكومة خلاص؟ مش هما اللي ساحبين الحكومة؟ نعمل بيها إيه؟ ما لو ترحم الناس لاسترحم القاضي ولا بقى يكون على خيراته. انا هنا فجأنا بين 25 سنة من 20 سنة قلت انا هحكم مصر بعد 100 سنة فاكرين يعني اللي قدامنا اللي بقول انا حضر بقى 15 سنة مش قلت كده انا هحكم مصر بعد 100 سنة حتى الناس كلها ضحكت قلت ما بحث ما فاش كلمني قبل بعد 100 سنة كلمة بعد 100 سنة ده معلمة راح تكلمني ولا حد حقق معاي بل قلتها لأحد شيوخ اسكندرية المشاهير ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة والعافية أحد كبار شيوخ اسكندرية المشاهير في وقتها حذرته قلت له وكان في بيتي قلت له يا فلان أنا خايف عليك يا فلان أنت مفوح أنت كنز أنت خسارة أنت الناس بتحبك الناس بتسمع لك الناس بتجيلك من كل أحباب وصوب انا خايف عليك ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض واحنا نهلك انت تخاطب العامة وانا اخاطب الخاصة انت تكون وتشكل القاعدة وانا اشكل القاعدة ونسعى ونحصد الثمار سوا فوق عند ربنا. قال انت لسه صغير في السن انا كبرت انت نفسك طويل انا نفسي صغير انا عم مستعجل انا عاوز اموت شهيد. قلت له مش هيحصل هنخسرك وهتخسرك الدعوة مش هتوصل لحاجة. الكلام ده مش 15 سنة واللي انا قلته حصل. خسرته الدعوة خسرته المنابر خسرته المساجد هو ما وصلش لحاجة كشخص ولا وصل الناس لحاجة كناس. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ يا اخوانا يا عالم احسن منهج في الدنيا منهج مين؟ سيد الخلق سيد الخلق ما فيش خلاف ده ما فيش خلاف لما اختلفتم فيهم فين فردوه الى ايه؟ خلاص سيد الخلق في مكة قعد 13 سنة يؤذى المسلمون ويعذب المسلمون ويضرب المسلمون هم مش حاجة بيدعو سرا الدعوة بتنتشر بين الفقراء بين العبيد بين الشباب بالذات. كان مع رسول الله ناس لو نظر أحدهم إلى الجبل لأزاله لحركه من مكانه في مكة. اللي يستحمل العذاب الضرب بالسياط والشمس والحجر محطوط على قلبه مربوط بحبل في رقبته والعيال بتجرجره من الحبل زي الخروف. اللي يستحمل الكلام ده كله وهو مصر على كلمة احد يبقى شكله ايه؟ يبقى ايه ده؟ ايه القوة دي؟ ده بقى هل كان من الممكن ان احنا نقول له ولا تتعذب ولا تقبل بالتعذيب؟ هو مين اللي بيعذبك؟ هما يا ابن خلف؟ مش هما ابن خلف؟ كبير في السن وصنديد ومتعجرف، سن السكين بتاعك، سن الخنجر وسمه بالليل نط عليه نجيب رقبته. كان يعملها ولا ما يعملهاش؟ دي اسهل ولا اللي تستحمله هو اسهل؟ دي اسهل. طب لو جينا بقى احنا قلنا في لحظه كده بلال في صهيب في عمار فيه صناديق قريش كلهم اتحصروا في بدر، غزوة بدر كلهم اتحصروا، محدش منهم ولا ابو سفيان، كلهم اتحفظ. كان ممكن قوي في ليله واحده كل دول يتقتلوا، كل واحد ياخد له خنجر مسموم ويستولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكه ويرفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. كان في امكانه ولا لا؟ كان. لا كان في جواسيس ولا كان في مباحث ولا مخابرات ولا ناس بقى تقعد معاك وتقول هو الله هو حي والله وحي وبعدين يروح للمباحث ويقول له ده كان فلان قاعد وفلان قاعد وكذا ده فلان قال بس لا ما كانش فيه كده. دول كلهم كانوا ايه؟ ابيض. كله كان ايه؟ ما كانش فيه منافقين اتواجهوا بعد كده في المدينه. مكه ما كانش فيه، كان فيه اسود لله كلهم. اخلاص على اعلى درجه. فكان قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم واستولى على مكة. لكن لو كان عمل كده، عارف الصحابة دول بقى والأسود دول لو كان عمل بيهم كده كانوا بقوا ايه؟ كانوا بقوا مجرمين، كانوا بقوا غدارين، كانوا بقى زي بالضبط الضباط اللي بتعمل انقلاب وتقول إقامة جيش وطني قوي وديمقراطية، حياة ديمقراطية سليمة وكذا، وبعدين يعملوا ايه؟ رسالة. كانوا بقوا كده على طول، كانوا بقوا كده على طول، خلاص طلع وغدال وغرر وعتم واستولى على السلطة، هو لسه ما استواش. لكن شوف قعد 13 سنة يعمل ايه؟ ولما راح المدينة بدأ يعمل ايه بقى؟ يكون أمة مش بالقانون، بالحب، بالتآلف، وألف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. محبه بقى، الالفه بقى، الايثار بقى، اوجد نشء وجيل وشباب لا تخاف منه ولا تخاف عليه. هي للامه. خلاص هي للامه. فحين بعد المنادى من قبل الرسول لألا قد حرمت الخمر؟ قال له انس انظر ما عندنا من خمر فاهدي قطعه. يقول انس والله كاني انظر الى سكك المدينه تجري انهارا بالخمر. خلاص مش عايز مباحث بقى، مش عايز مباحث ولا بتاع مغطى هنا. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام، هو ده الامه الاسلاميه، هو ده الحكم بما انزل الله، هو ده الحل ان احنا نوصل للمنهج ده، هو ده الاسلام بس لا اكثر ولا اقل. والدليل قدامنا والتجربه قدام، تجربه ايران جاي قدامنا ايه؟ تجربه صدام حسين قدامنا ايه؟ تجربه الجزائر قدامنا ايه؟ مش الجزائر دول ناس طيبين وكويسين والتزموا بالقانون والديمقراطيه والانتخابات النزيهه الحره وما عملوش عنف ونزلوا الانتخابات واكتسحوا. وبعدين ما انت عارف، انت الدنيا هاجت ومرت، فرنسا وامريكا الدنيا وهس، وربنا يستر. يعني لو صبروا بقى واحتسبوا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن لو بداوا بقى يستفزوا، والناس بيقول لك واحد راح ضارب واحد مواطن قتله وجري وقال انا مكلف بان انا اعمل كده عشان ده اعلان بالجهاد من جبهه الفقاص. في واحد يقول كده منهم؟ في واحد يعمل كده؟ طب قتلت واحد تنطوس؟ معقوله؟ لكن ده متسلط. متسلط يقول كده. يبقى مين اللي بدأ بالعنف؟ جبهة الإنقاذ بيعمل بقى ايه الحكومة قصد هذا العنف بقى تعمل ايه بقى سنة 54 يا جماعة 54 وكان دعوة حسن البنا استمرت دعوة دينية بس ما كانش بقى ده حلنا وما كنتش بقى انا بقيت هنا على الكرسي واحد كان كل واحد في العالين دول كان بقى له كرسي خلاص مكنش حاجة لكن للأسف دخلوا في السياسة السياسة اقتل الدعوة سنة 54 في 48 ساعة كان فيه في مصر 50,000 معتقل 48 ساعة في 48 ساعة 50,000 معتقل في وقت واحد مصر على فكرة ايديها يا جماعة كانت 18 مليون مش 55 مليون زي بيقولوا دلوقتي 18 مليون 20 مليون 50,000 معتقل خلال 48 ساعة وبعدين النتيجة فين الاخوة المسلمين النهاردة اتضربوا واتضرب معهم غيرهم كم مرة الكلام واضح والمنهج واضح فلعل الله تبارك وتعالى يحمي الإسلام ويحمي المسلمين ويألف بين قلوبهم ويوحد كلمتهم وبلاش نختلف حاجات لا لها بأول ولا لها آخر احنا في حالة وحشة احنا الإسلام مستهدف من كل جانب كم نسأل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين